هذه إذاعة العراق الحر. تقرير خاص. تقرير خاص برنامج دوري تستعرض فيه إذاعة العراق الحر آخر التقارير التي تصدرها مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام العالمية. تقرير خاص يعده ويقدمه لكم هاشم علي مندي.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذا التقرير الخاص عن أحداث عالمية. الأول، وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الذي وصف بصدام حسين أمريكا اللاتينية في حينه، وكذلك الذكرى 60 لوفاة جوزيف ستالين الذي أراد رئيس النظام السابق صدام حسين التشبه به، كما أن للكرد ذكرى أليمة مع ستالين بسبب مواقفه غير الودية من زعيمهم الملا مصطفى البرزاني أثناء لجوئه إلى الاتحاد السوفيتي مع عدد من رفاقه من المقاتلين عقب انهيار أول جمهورية كردية في إيران هي جمهورية مهابات. سيداتي سادتي، نبدأ تقريرنا الخاص من كاراكاس بفنزويلا، حيث توفي البارحة رئيسها هوغو تشافيز الذي يصفه بعض المراقبين بصدام حسين أمريكا اللاتينية لتشابههما في طريقة الوصول إلى الحكم عن طريق المحاولات الانقلابية ومن ثم التمسك بالسلطة بأي ثمن. يلقي الفنزويلون اليوم النظرة الأخيرة على جثمان رئيسهم هوغو تشافيز الذي توفي الليلة الماضية لإصابته بمرض خبيث لم يمهله طويلا. ويخلف تشافيز الذي عرف بصدام حسين أمريكا اللاتينية لطريقة وصوله إلى السلطة والإمساك بها نائبه سائق الباص السابق نيكولاس مادورو لحين إجراء انتخابات رئاسية، والذي وعد في أول خطاب له الاستمرار على نهج سلفه بالقول:
سنفتقده دوما، لكننا سنواصل السير على نهجه بإصرار، وشعبنا ملتزم بتوجهات القائد في الديمقراطية الثورية ومناهضة الإمبريالية وبناء الاشتراكية بثبات وبولاء مطلق.
وقد حاول تشافيز كضابط مغمور الاستيلاء على الحكم عن طريق القوة وانقلاب عسكري عام 93، لكنه فشل في ذلك وأودع السجن لعامين، وبعد خروجه دخل المعترك السياسي ليصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات عن طريق إطلاق شعارات شعبوية لقد قبولا واستحسانا لدى الفقراء، وكذلك بسبب معاداته للولايات المتحدة فيما يعتبره معارضوه طاغية. ويخلف تشافيز في الحكم مادورو البالغ من العمر 50 عاما، وهو زعيم نقابي وسائق باص سابق مرشح للحكومة في الانتخابات الرئاسية الجديدة التي من المرجح أن تضعه في مواجهة مع زعيم المعارضة وحاكم إحدى الولايات وهو إنريكي كابريلس. ولم يعرف ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات في غضون شهر أم الدعوة خلال هذا الشهر لإجرائها في وقت لاحق، لكن القادة العسكريين سارعوا إلى إعلان ولائهم لمادورو، كما أن تشافيز أوصى مواليه قبل وفاته بانتخابه للتأثير على نتيجة الانتخابات مسبقاً. سيداتي سادتي، ومن فنزويلا ننتقل إلى روسيا الاتحادية، حيث مر أمس الذكرى 60 لوفاة زعيم الاتحاد السوفيتي سابقا جوزيف ستالين الذي عرف بطغيانه وممارسته سياسات غير إنسانية تجاه شعوب عدة منهم الشعب الكردي، حيث ساهم في انهيار أول جمهورية كردية أسست في إيران هي جمهورية مهاباد، وساء معاملة المحاربين الكرد الذين لجوا إلى بلاده بعد ذلك، في مقدمتهم زعيم حركة التحرر الكردية الملا مصطفى البرزاني، كما نطلع على ذلك في سياق التقرير التالي للزميل عبد الحميد زيباري من أربيل.
يصف القادة الكرد دائما العلاقات الروسية الكردية بالتاريخية بين شعب كردستان وشعب روسيا، وإنهم لا ينسون بأن الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية كانت في يوم من الأيام ملاذا آمنا لملا مصطفى البرزاني الذي يعتبر قائد الحركة التحررية الكردية. وتعود العلاقات الكردية مع روسيا إلى الحقبة الشيوعية، أي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقتها كانت روسيا دولة اتحادية باسم الاتحاد السوفيتي، ولجأ إليه الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني عام 1947 مع 550 من أنصاره بعد انهيار الجمهورية الكردية التي سميت باسم مهابات في الجزء الكردستاني بإيران، والذي يطلق عليه في الأدبيات السياسية الكردية بالجزء الشرقي لكردستان. ويعتبر ملا مصطفى البارزاني الذي قاد الحركة التحررية الكردية ضد الحكومة العراقية في أعوام الأربعينيات والستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم الزعيم الروحي للكرد، ويلقبونه ببارزاني الخالد، وهو والد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الحالي. وتأسست جمهورية مهابات في عام 1946 على يد الزعيم الكردي الإيراني قاضي محمد، ولكنها انهارت بعد 11 شهرا على يد النظام الشاهي الإيراني بعد توقف دعم الاتحاد السوفيتي لها، مما اضطر الملا مصطفى بارزاني إلى التوجه نحو الاتحاد السوفيتي مشيا على الأقدام وعبور نهر أراس مع أنصاره بعد صعوبة عودته إلى العراق أو التوجه إلى تركيا. ويبدو أن ملا مصطفى بارزاني وأنصاره ذاق الأمرين في ظل حكم الرئيس السوفيتي الراحل ستالين الذي سمح لهم بالدخول إلى أراضي الاتحاد السوفيتي، ولكن تعامل معهم بقساوة. ولتسليط الضوء على تلك الفترة التي عاشها ملا مصطفى البارزاني وأنصاره في ظل حكم ستالين، التقت إذاعة العراق الحر بكاظم شاندري أحد البيشمركة القدامى، ويبلغ من العمر حاليا 82 عاما، ولكن يتذكر جيدا جميع الأحداث التي مرت عليهم هناك، ويضيف بالقول:
يعني ام ابزت كسكر نتار بس خارج جندا بوم زور باش اما كار بدست حكمته وشبه كومونيستا سباش يوا ليدي هنبو.
نحن على أكثر من 500 شخص قسمونا إلى 4 مجامع، وسكان القرى كان تعاملهم جيدا معنا، ولكن المسؤولون الحكوميون أي الشيوعيون لم يكن تعاملهم جيدا في وقت كانت أوضاعنا مزرية إلى درجة كبيرة. ويشير شاندري أنه في سنة 1948 قام بنقل بقطار خاص من القفقاز إلى طشقند لإبعادهم عن الحدود الإيرانية التركية، مشيرا إلى أنه بعدها بأقل من سنة قاموا بتفريقهم عن بعضهم، واستمر الفراق هذه المرة لمدة 3 أعوام. وأضاف بالقول:
هزارو نحساتو سلو نهي سيز دايمان غاسي شبه بارزاني هزبو نبجماعته.
في 13 من الشهر الثالث لسنة 1949 جاءنا البارزاني وأبلغنا إنهم ينوون نقله إلى موسكو حسب طلبه، وقال بأنه لا يعتقد إنهم سيأخذونه لموسكو أو سيعملون شيئا جيدا لنا، وأوصانا في التعاون معا إن أبعدونا عن بعضنا. ويؤكد شاندري تعرضهم للنفي مرتين في ظل حكم ستالين، وفي كل مرة أسوأ من الأخرى، ويقول: قاموا بنفينا مرة وبشكل سيء، مرة في القفقاز ومرة أخرى في أوزبكستان، ولكن في المرة الثانية كان النفي أسوأ من الأول. كما يشير إلى أن حكومة الاتحاد السوفيتي السابقة لم تعلمهم اللغة أو أي شيء من عاداتهم، مشيرا إلى أن التفاهم معهم كان عن طريق الإشارات، ويضيف قائلا: بعد 3 سنوات من الفراق استطعنا أن نعثر على زملائنا، ولكن لم نكن نعلم شيئا عن الملا مصطفى وكذلك عن 15 آخرين قاموا بإبعادهم إلى إحدى الجزر البعيدة في البحر. كما يوضح البيشمركة كاظم شاندري أنه رغم قيامهم بالاحتجاجات لمعرفة مصير ملا مصطفى البارزاني في تلك الحقبة، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ويضيف قائلا:
أمين نزاني لموسكو إلى شدي ما تظاهرات كذب ما مديت لحكمتك عيد أما قبل ما تحبسي كذب.
لم نكن نعلم بمكانه وقمنا بالتظاهرات، ولكن ماذا عسانا أن نفعل مع الحكومة وكانوا يسجنوننا دائما. وبعد رحيل ستالين ذهب ملا مصطفى البارزاني سرا إلى موسكو وقصد الكرملين للمطالبة بحقوق شعبه. وبهذا الصدد يقول شاندري:
لأوزبكستان بتويبو موسكو تقريبا بخاطر شبي حكمته بوزبكستاني هل حالي هيست بتاري خلقين عند بوسكو لموسكو وزارة الكرمل شبو كولوني.
ذهب بشكل سري من أوزبكستان إلى موسكو وقام بطرق باب الكرملين وأبلغهم بأنه جاء للدفاع عن حقوق شعبه. وقد اقترن العشرات من البيشمركة الكرد بمواطنات سوفيتيات، ونشأت أجيال من الأبناء والأحفاد يرتبطون بعلاقات قرابة مع الروس وشعوب جنوب القفقاس. والكلام لكاظم شاندري وعن ذكرياته يوم رحيل ستالين يقول شاندري:
ستالين مرد عمل مكتبي لا هبارات هنا مكتبي عم خربك الجنوب
عندما توفي ستالين كان الوقت عصرا وكنا في المدرسة، فقاموا بجمعنا وشاهدنا الروس يبكون ودقت صافرات الإنذار للقطارات والمصانع والسيارات لمدة 5 دقائق وتوقفت الحركة. يذكر أن علاقات إقليم كردستان دخلت الآن مرحلة متطورة، وأن أولى محطات مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان في زيارته الأخيرة شهر شباط المنصرم إلى روسيا كانت إلى المنزل الذي أقام فيه والده في العاصمة الروسية موسكو، وحولها إلى متحف باسم ملا مصطفى البرزاني. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، نبقى مع ذكرى 60 لوفاة زعيم الاتحاد السوفيتي سابقا جوزيف ستالين، الذي عرف بطغيانه وعمليات إبادته وتهجيره لشعوب عدة وأمم لأغراض عنصرية وعرقية. وتحدثنا عن إساءته للشعب الكردي في إيران بالمساهمة في القضاء على جمهوريتهم في مهاباد، وإساءة معاملة الزعيم الكردي العراقي الملا مصطفى البرزاني ورفاقه أثناء لجوئهم إلى الاتحاد السوفيتي. وننتهز هذه المناسبة ذكرى وفاة ستالين للتذكير بأن رئيس النظام السابق صدام حسين كان مغرما بشخصية ستالين، وكان يقلده كثيرا في السلوك والأداء السياسي، وكان يرى فيه زعيما قوميا يقتدى به رغم كونه شيوعيا. التقرير التالي يلقي الضوء على ما جمع بين الشخصيتين ستالين وصدام، كما ورد في التقرير التالي للزميل حازم الشرع.
في 5 آذار لهذا العام تحل الذكرى 60 لوفاة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين. ستالين قد يكون حاضرا في حياة العراقيين لكن بشكل آخر. الرئيس العراقي السابق صدام حسين لطالما أعجب به وبآلياته في إدارة الدولة والحزب الشيوعي، فالقسوة مع المعارضين وحتى الحلفاء لإبقاء النظام السياسي منهج اتبعه الاثنان. ولم يكتفي حسين بهذا فقط حين أخذ يقلد حتى مظهر ستالين وشاربه الطويل وإسلوب حديثه وتعامله مع الآخرين. هو يروي السياسي الكردي المستقل محمود عثمان حديثا دار مع صدام مطلع 70ات القرن الماضي، حين كان عثمان رئيس الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة العراقية لإتمام اتفاقية 11 آذار، مشيرا إلى أنه سأل صدام الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس وقتها عندما دعاه لبيته: لماذا تحتل الكتب عن ستالين رفوف مكتبتك على الرغم من أنك قومي وهو شيوعي؟ أجابه صدام: ستالين لم يكن شيوعيا، كان قوميا روسيا.
في مكتبته كثير من كتب ستالين. سألت أنا قلت زين ستالين مشيوعي وانت إنسان قومي وبعثي، قال ليش ستالين كان شيوعي؟ لا كان قومي روسي.
اختصاصية علم الشخصية بجامعة بغداد نهدى درويش ترجع أسباب تشبه صدام حسين بستالين إلى أن الشخصيات الاستبدادية تتشابه في سلوكاتها وتطلعاتها، إذا تجد معظمها مولعة بالشخصيات التاريخية المؤثرة والتي تخدم طموحاتها ونزعاتها الشخصية.
مولعين بالقراءة عن الشخصيات التاريخية الكبيرة، على سبيل المثال مثلا هتلر شديد القراءة والمتابعة لكل ما عمل نابليون.
وتشير الدرويش إلى حادثة تجدها تبين شخصية صدام حسين وميله نحو الشخصيات العنفية، وتتلخص الحادثة في أوامر أصدرها بكتابة تقارير عن شخصيات عالمية مؤثرة ليطلع عليها، حصل فيها المهاتما غاندي المعارض المسالم على تقييم منخفض، كما إنه عده مملا.
كان يعتبر أنه التقرير أو ما كتب عن غاندي أو شخصية غاندي كان في شيء ممل.
ويبدو أن آخر معجبي ستالين المجاهرين برأيهم قد رحلوا من الحزب الشيوعي العراقي، ولم أستطع العثور على أحد منهم بعكس الأيام الأولى لسقوط صدام حسين عام 2003. إنه وقت الديمقراطية الستالينية انتهت لأنها اختزلت الشعب بالقائد. حازم الشرع، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى تقرير خاص عن وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الذي وصف بصدام حسين أمريكا اللاتينية، والذكرى 60 لوفاة زعيم الاتحاد السوفيتي سابقا جوزيف ستالين الذي تشبه به رئيس النظام السابق صدام حسين، والذي أساء معاملة الزعيم الكردي الملا مصطفى البرزاني أثناء لجوه إلى الاتحاد السوفيتي مع رفاقه عقب انهيار جمهورية مهاباد أول جمهورية كردية أنشئت في إيران.
كنتم مع برنامج تقرير خاص، ويمكنكم الاستماع إليه بعد بثه على موقعنا الإلكتروني iraqhor.org. iraqhurr.org. تقرير خاص برنامج عده وقدمه لكم هاشم علي مندي.